الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن اللائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق مخرج الصدق واجعلني من الذين سلطانا نصيرا. يعني قال الشيخ المصنف عليه الرحمن: وسننه، أي سنن الوضوء، السواك، وهو دلك الأسنان بعود وخرقة وإصبع ونحوها، يعني بعود أو بخرقة أو إصبع ونحوها. وأفضله الغصن الأخضر، وأكمله الأراك، إنه نوع من الشجر. نعم، إذن الغصن الأخضر حتى لو لم يكن أراكا، حتى لو لم يكن ما يعهد ما هو المعهود من تسميته سواكا، وأفضله الغصن الأخضر وأكمله الأراك. هاي من حيث الآلة، أولا من حيث المفهوم، مفهوم السواك هو دلك الأسنان، وأيضا آلته، محل السواك قبل غسل الوضوء الواجب والندب. وعندنا استحبابة، عندنا غسلات واجبة وغسلات مستحبة في الوضوء. فمثلا لو قلنا بأن غسل اليدين أو غسل الكفين من مستحبات الوضوء، كذلك المضمضة والاستنشاق، وعندنا غسلات واجبة، غسل الوجه وغسل اليدين، محل السواك قبل الغسلات المستحبة والغسلات الواجبة من الوضوء، يعني مقدما على الوضوء. فعلى تقرير أن يكون غسل الكفين من الوضوء، ففي هذه الحالة أن يكون قبلها. على تقدير أن لا يكون من الوضوء، وأن الوضوء في غسلاته المستحبة يبتدئ من المضمضة، ففي هذه الحالة حتى لو تأخر السواك عن غسل الكفين وقبل المضمضة تحقق الاستحباب. زين، ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والندب. هذا الواجب والندب مو صفة للوضوء، صفة للغسل، يعني قبل الغسل في الوضوء، الغسل الواجب والغسل الندب، هذه ليست صفة إلى الواجب اللي هو الوضوء الواجب والوضوء المستحب. ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والندب كالمضمضة، ولو أخره عنه أجزى، يعني لو أخره عن الغسل المستحب مثلا يجزي. بعد هذا محله، محله طبعا الذي يرتبط بالصلاة، واضح، أن يكون قبل الوضوء. واعلم أن السواك سنة مطلقان، يعني حتى في غير هذا الموضع الذي هو ماذا؟ موضع يتهيأ فيه عادة إلى الصلاة بأن يتوضأ، فيستحب قبل الوضوء أن تستاك ثم تتوضأ ثم تصلي. يقول: اعلم أن السواك سنة مطلقا، يعني حتى في غير هذا الحال. يعني نفترض أن مثلا المرأة مشغولة ما عندها صلاة ولا شيء، خلاص لا يستحب لها أن تستاك. واعلم أن السواك سنة مطلقان، ولكنه يتأكد في مواضع منها الوضوء والصلاة، منها الوضوء والصلاة، ومنها قراءة القرآن، ومنها إصفرار الأسنان وغيره. مواضع عموما. زين، من السنن طبعا الروايات في استحباب السواك، بل في تأكد استحبابه، مستفيضة جدا. منها الرواية المعروفة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل فريضة، عند كل فريضة. مثلا هاي الرواية عليك بالسواك عند كل وضوء، هذا ما يرتبط بالوضوء. يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة، عند وضوء كل صلاة. هذه رواية الاستياق قبل أن يتوضأ. قلت أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال يستاك ثم يتمضمض، ثم يتمضمض ثلاثا، مو التمضمض مع الوضوء، بعد الوضوء ذكر، يستاك ثم يتمضمض ثلاثا. عليك بالصلاة لكل صلاة، ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير السواك. بالي معاجين حتما مر بنا بأنه ماذا أي غصان بالإصبع ونحوه
حتى
السواك دلك الأسنان
ونحوه المستفادة من الرواية. والله
إيه ما لها خصوصية، وإن كان في عود الأراك خصوصية يعني استحباب زائل، احنا كلامنا مو في استحباب استعمال عود الأراك في الاستياك، احنا كلامنا في أصل الاستياك. الاستياك هو عبارة عن ماذا؟ دلك الأسنان، دلك حتى لو بخرقة لو بكلينس لو خشبة اللي هو أهم شيء دلك للأسنان. فإذا إذا هاي الفرشات مع المعجون حتما يتحقق الاستياك، ولكن مزية من المزايا وهو أن يكون وأفضله الأراك، هذا يتفوتك، لكن مو ما يتحقق الاستحباب. نعم.
عند هذه الأسنان صفر الأراك
ولا يبيض؟ لا الآن يقول حتى قشر الموز يبيض الأسنان.
فحم
صحيح سودة أم فحم؟ لا دلك الأسنان بباطن القشر يبيضها، باطن قشر الموز يبيضها، مع أنه يتأكسر يصير أسود، بس مع ذلك يبيض. ما له خصوصية الإراق، نعم خواص تعبدية صح، ولكن لا يرتفع استحباب السواك بماذا؟ عدم حصول عود الإراق. نعم. من سنن الوضوء والتسمية. طبعا عندنا بسملة عندنا تسمية، نتكلم عن تسمية وصورتها بسم الله وبالله. نعم. ويستحب إتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولو اقتصر على بسم الله أجزأ، واقتصر على بسم الله أجزاء. من المستطرفات الروايات في هذا الباب باب استحباب التسمية للوضوء هذه الرواية. يرويها الشيخ في التهذيب وكذا في الاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وصلى فقال له النبي أعد وضوءك وصلاتك، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكى ذلك إليه فقال له هل سميت حيث توضأ؟ قال لا، قال سمي على وضوئك، فسمى وتوضأ وصلى، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد. طبعا عندهم كلام، شنو هي العادة على أي وجه يا رسول الله؟ على خلاف المرتكزات الشرعية. كان هذا عادة استحبابية مثلا. ثانيا هذا أبلغ بيان لماذا، لتأكد تأكد الاستحباب، استحباب التسمية. نعم
استفاد أفضلية الإعادة فيما لو مثلا اختلف بعض الآداب مثلا أو ما شابه.
لا أخو مو مطلق، ذلك يقتصر عليها، على أنه قد لا يستفاد منها حتى استحباب الإعادة، وإنما هي محض تعليم، تعليم تأكد قد أقول يبقى يقول لي، ما يقول لي أنت صليت وصليت وصليت، إحنا نبغى نقول لك هالمرة لا تنسى هي السالفة، سالفة التسمية يعني موجود في بعض الروايات، من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل. إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسمي لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء. نعم هذه بأكثر من مضمون. نعم والتسمية وصورتها كذا. قال ولو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالآكل، كما أنه إذا نسي التسمية على الأكل يستحب له أن يتداركها ولو في أثناء الأكل قبل الفراغ كذلك. قال وكذا لو تركها عمدا، يعني حتى الحال هو الحال. من المستحبات من سنن الوضوء غسل اليدين من الزندين مرتين، مرتين من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث كالريح على المشفور. واحد على وضوء ثم أحدث بإخراج الريح، هل يستحب له غسل اليدين؟ لا، إذن هو مو من سنن الوضوء، وإنما سنة تسبق الوضوء على تقدير أن يكون قد أحدث بحدث النوم أو البول أو الغائط فيغسل يده مرتين، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. وقيل من الأولين مرة، اللي هي من شنو، من النوم والبول، وبه قطع في الذكرى. وقيل مرة في الجميع، يعني في الثلاثة. نعم. واختاره في النفلية ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى. نعم الأقوى المشهور أو الأقوى مرة في الجميع
تفصيل.
ليش
الأقوى؟
ما قال وقيل مرة في الجميع واختاره في النفل يا أخوي، يعدد الأقوال هو. المشهور ذكر أولا ثم ذكر القول الثاني مرة من الأولين، وقيل مرة في الجميع واختاره في النفلية، وفي النفلية نفسه نسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى.
التفصيل
لا، لعله ما اختاره في النفلية هو يعني مرة في الجميع. ما قال قيل، عندنا ثلاث أقوى. الأول قول له المشهور ذكره أولا، ثم ذكر مرة من الأولين وبه قطع في الذكرى، نفس الشيخ المصري. وقيل مرة في الجميع واختاره في النفلية، ونسب نفسه الشيخ في النفلية التفصيل إلى المشهور. أنت ماذا تقول وهو الأقوى؟ يعني راجع إلى القول الأخير. هذا الأوضح يعني في العبارة. زين، هنا الشيخ الحر عليه الرحمة عنوان الباب 27 من أبواب الوضوء، باب استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث البول والنوم، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة. نعم. وإذا تلاحظون الروايات ما لها علاقة بالوضوء أصلا، يعني الآن نفترض واحد ما يريد يتوضأ وأحدث بواحدة من الأحداث التي يغسل لها اليد، توصل لها اليد، يغسل اليد ما له علاقة أنه يتوضأ أو ما يتوضأ. شوفوا الرواية الأولى في الباب ولعلها صحيحة للحلبي، قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء، قال واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة. له عنه نبه الشيخ الحر الباب. زين، رواية لاحقة، يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا. الرواية الثالثة، عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء، أيدخلها وضوءه الماء يعني قبل أن يغسلها؟ قال لا، حتى يغسلها. قلت فإنه استيقظ من نفسه من نومه ولم يبول، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها. إلى غير ذلك. الرواية الأخيرة أيضا، اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا. استحال، خصوصا هذا الفهم بيجي من العلامة، أنك ستدخل يدك الإناء من المحتمل أنها تنجست، فأنت إذا أنقيتها وأدخلتها الإناء بعد ذلك تضمن أن الإناء ما تنجس ماءه. واضح هذا يعني.
فقط
هذا مو علة
صحيح؟
شلون هو لو يعلم بكونها نجسة؟ واضح، لو لم يعلم بكونها نجسة ففي هذه الحالة الشارع يريد يعني من اهتمامه بماء الوضوء وبالتالي بالوضوء يقول تدري اغسل يده.
بس هل تكون علة لاستحباب غسل اليد أو لا فقط هذا؟
يعني لنفترض أنه علم بأن يده طاهرة، قال لي في رواية من الروايات قال لي بأنه عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء، 100% يبغى يقول أيدخلها وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال لا، حتى يغسلها. تعبد، خف النوم، ويدري وين الله، وين حاشر الله الأليد، لكن خب يقول أنا صحيح، يقول تبول، يقول ما أصاب يد اليمنى شيء، واليد اليمنى هي التي عادة لماذا تدخل في الإناء ويغترف بها. قال كل المزاولات كانوا باليد اليسرى. قال لي مع ذلك ماذا مي، لأنه وإنما محض استحباب تعبد يعني. غسل اليدين من الزندين مرتين، قال لو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر. أنا الآن بناء على أنه يغسل لحدث البول، تغسل اليد لحدث البول مرة، ولحدث النوم أيضا مرة، لحدث الغائط مرتين، في هذه الحالة هو ماذا أحدث بحدث البول والغائط؟ تداخل، تصير مرتين، ما تصير ثلاثة، مو مرة للبول وثنتين للغائط فصير ثلاث، لا تتداخل، الأقل يدخل في الأكثر. أحدث مثلا بحدث البول والنوم، يعني من جلس من نومه تبول وأراد أن يتوضأ، حينئذ مرة ومرة تدخل المرة في المرة فالنتيجة واحدة. قال ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر. بعد، وليكن الغسل يعني لليدين قبل إدخالهما الإناء الذي يغترف منه، الذي يمكن الاغتراف منه، لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدان أو تعبدا، فجاء ليش ما ليش أو تعبدا. بعد إذن قال لا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص خلافا للعلامة، حيث اعتبر العلامة قال هاي استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للاغتراف، غسل اليد اليمنى مثلا أو غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للاغتراف هذا في الماء القليل، أما في الماء الكثير فلا يأتي ذلك. الشيء قال قال الشيخ الشارح كلا، مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين كون الماء قليلا أو كون الماء كثيرا، خصوصا بأنه ما فهمنا من الرواية قضية النجاسة المتوهمة، بل فهمنا التعبد. واضح هذا الكلام؟ شوفوا روايات قرأناها. سألته عن الوضوء، عن الوضوء كم يفرغ الرجل يده على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة. زين، نعم، يغسل الرجل يده من النوم مرة كذا كذا إلى آخره،
وكانت يعني تحرزا عن
النجاسة
في البول مرة،
نعم وكذلك. لا هو فهم ماذا، ما دام تغسلها قبل إدخال اليد إلى الإناء للاغتراف بأنه قد ماذا يعني لو كانت من نجاسة متوهمة يعني محتملة خلاص معاه، وهذا متى يصير إذا النجاسة متوهمة وكان الماء قليلا حتى لا يفسد علي الماء، والحال أنه محض تعبد كما يستفاد من بعض الروايات. واضح هذا؟ يعني لكن بعض الروايات عموما تتحدث عن غسل خصوص اليد التي يريد أن يدخلها الإناء وهي اليد اليمنى، وإن عنوان الشيخ الحر الباب 27 من أبواب الوضوء بهذا العنوان، باب استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. إلا أن هذه الروايات، شوفوا الرواية الأولى سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء أو في الإناء، فهو يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء للاغتراف بها. يغسل الرجل يده من النوم، هذه يده هي فيها نحو من الإطلاق، يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثة. نعم، شوفوا الرواية الثالثة عن الرجل يبول ولم يمس بيده ولم يمس يده اليمنى شيء، هيدخلها هيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال لا، حتى يغسلها، تكلم عن اليد اليمنى التي يريد أن يدخلها في الإناء. نعم، سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى ولا يمس يده اليمنى شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال نعم وإن كان جنوبا، من حيث الجواز جوز. نعم، فما تتكلم عن غسل اليدين مع بعض الرواية. نعم، ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص، قرأنا بعض النصوص. قال خصوصا إذا ما فهمنا بأنها لدفع النجاسة الوهمية فهذا واضح. من السنن سننه السواك والتسمية وغسل اليدين بعد والمضمضة، وهي إدخال الماء وإدارته فيه، يعني في إدخال الماء الفم وإدارته فيه، إدارة الماء في الفم، والاستنشاق وهو جذبه إلى داخل الأنف، جذبه إلى داخل الأنف. زين، يستحب أيضا تثليثهما، تثليث المضمضة وتثليث الاستنشاق، بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثان ولو بغرفة واحدة، يعني ما يعتبر تعدد الغرفات، لأن البعض مثلا فيما يخص الاستنشاق يسوي بغرفة واحدة، يصير يعني يتحقق الاستحباب. قال وبثلاث أفضل، وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. استحب تقديم المضمضة يعني يعني ثلاث المضمضات يقدمها على ماذا؟ على الاستنشاق. يجوز يعني مضمضة واحدة واستنشاق، ومضمضة واحدة واستنشاق، ومضمضة. يقول إيه يصير؟ شلون كلام الشيخ؟ لا ما ولا تشي بأدنى شيء.
تشي بهذا. مضمضة استنشاق فيتلت هذا. مضمضة استنشاق تلت.
لا. شوفوا هو أصلاً الواو لا تدل على شيء ولا هم يحزنون. مضمضة والاستنشاق مستحب، يعني يذكر السنن وقال تدري هاي المضمضة اللي ذكرناها وهالاستنشاق اللي ذكرناه يستحب تثليثهما وبس. لا يتكلم مو مطلق مهمل، لا ترتيب ولا انه الثلاث قبل الثلاث ولا واحدة قدام ابدا كلش. لكن الشيخ قال يجوز لا ما يجوز، يعني بعبارة اخرى يتحقق الاستحباب لتثليث المضمضات ولو تخللها تثليث الاستنشاق. قال ايه ماكو مشكلة. هاي الشيخ الشارح ذكرها. فيستنشق مثلا تمضمض مرة، يستنشق حتى لو مرتين ثم يتمضمض وهكذا. المهم ثلاث وثلاث. زين لا مو ينطرح هذا البخاري طرد من بخارى لأن كانت الفتوى أنه إذا ارتضع اثنان من بقرة نشرت بينهما التحريم. فطرينا من بخارى بسبب هذه الفتوى. لا من مباشرة ما يعتبر الالتقام الضرع مثلا. إيه ما وهذا عادة ديك الأيام خب ما في لا قواطي ولا جسمين يدو ولا هم يعني ما يشربون لا شيء. فتلقى هاي أطفال المؤمنين المسلمين ذاك اليوم كلهم أخوان وأخوات. ذاكرنها سر خسيف المبسوط، أنا استمعتها من الشيخ الوائلي بعدين رجعت إلى المبسوط بالفعل موجودة هذه القضية. وبعدين صار إمام المسلمين. وكذا قال وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. نعم والعطف بالواو لا يقتضيه، وهالشكل ما يقتضي أن يقدم المضمضة على الاستنشاق فضلا عن تقديم تثليث المضمضات على الاستنشاق. زين يستحب تثنية الغسلات، راح إلى الغسلات الآن، غسلات الوضوء اللي هي غسل الوجه وغسل اليدين. يستحب تثنية الغسلات، أي غسلات؟ قال الثلاث اللي هي غسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى. يعني يستحب تثنيتها فأغسل وجهي لمرتين، أغسل يدي اليمنى لمرتين، أغسل يدي اليسرى لمرتين، تثنية الغسلات. وتثنية الغسلات الثلاث لكن بعد تمام الغسلة الأولى. فمثلا غسلت وجهي وأتممت غسلة يستحب تثنية الغسلة، غسلت يدي اليمنى وأتممت الغسلة. فإذا في الوجه غسلة أولى، وفي اليد اليمنى غسلة أولى، وفي اليد اليسرى غسلة أولى. بعد إتمام الغسلة الأولى في كل عضو يستحب الغسلة الثانية، لا أنه يأخذ غرفات ويضعها مع عدم استيعاب العضو، فهذه لا تعد غسلة. إيه نعم إذا اكتملت حتى بدون ماذا، حتى من دون الإمرار باليد ماكو مشكلة، لأن العبرة بإكمال العضو. فلو أنه مثلا أخذ لثلاث غرفات على وجهه استوعب الوجه حتى لو ما أمر يده تحققت الغسلة الأولى. فإذا الغسلة الأولى ليست هي الغرفة أو الغرفة الأولى، وإن الغسلة الأولى عبارة عن استيعاب غسل العضو بالغسل. واضح؟ تثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى، هذا في المشهور يستحب تثنية الغسلة. فإذا تثنية الغسلات في المشهور، يعني من سنن الوضوء تثنية الغسلات في المشهور. أنكر هي التثنية من؟ الشيخ الصدوق عليه الرحمة، وكذلك الإمام الخميني أنكر ماذا؟ استحباب تثنية الغسلات. يجوز بس مو مستحبة، احنا كلامنا في كونها سنة. شوفوا لا هذاك أكثرهم هشي بيجينا إن شاء الله. السرعة. وأنكرها يعني أنكر التثنية الصدوق عليه الرحمة. بعد من سنن الوضوء الدعاء عند كل فعل من أفعال الوضوء من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة عاد الدعاء بالمأثور، فهذه الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالدعاء. نعم مهل. طبعا موجودة رواية واحدة تتحدث عن ماذا؟ عن ما يقال في عند كل فعل من أفعال الوضوء، رواية محمد بن الحنفية عن الأمير صلوات الله وسلامه عليه. باب 16 من أبواب الوضوء. نعم باب 16 من أبواب الوضوء. يروي الرواية الشيخ في التهذيب كذلك الشيخ الكليني والصدوق، صدوق يرويها في الفقيه والمقنع والمجالس وثواب الأعمال، رواها أيضا البرقي، الشيخ رواها في التهذيب. محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبي عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي اللي هو ابن الحنفية عن أبي عبد مولى محمد بن علي عن أبي عبد الله قال بين أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالسا مع محمد بن الحنفية إذ قال له يا محمد إيتيني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا قال ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار قال ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك أو اللهم لقني أو لقني من اللقية أو التلقين وأطلق لساني ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها قال ثم غسل وجهه وقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ثم غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطني كتابي بالشمال ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران أو مقطعات ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملك يقدسه ويسبحه ويكبره نعم عاد يقدسه ويسبحه على الله راجعا ويقدسه وخلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة هذه الرواية رواها الكليني رواها الشيخ رواها الصدوق نعم رواه في الفقيه يعني رواه في المقنع رواه في المجالس في ثواب الأعمال رواه البرقي نعم بلي بلي وبدأة الرجل يستحب بدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر كلام في غسل اليدين غسل الواجب يعني غسل اليدين يبدأ في غسل كل من اليدين بالظهر ظهر له ظهر اليد يعني في قبال باطن اليد هذا ظهر وهذا بطن زين فبدأة الرجل بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة أو عكس المرأة فإن السنة لها البدأة بالبطن له الغسلة الأولى والختم له الغسلة الثانية بماذا بالظهر كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة زين والموجود من في النصوص بدأة الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطن الذراع من غير فرق فيهما بين الغسلتين من غير فرق فيهما يعني في الرجل والمرأة في بين الغسلتين فالرجل يغسل يده اليمنى وكذا يده اليسرى الغسلة الأولى مبتدئا بظهرها ويثني بالغسلة الثانية ببطنها يبتدئ ببطنها فيغسل يده في الغسلة الأولى مبتدئا بالظهر في الغسلة الثانية يبدأ بالبطن واضح المرأة بالعكس تغسل يدها ماذا مبتدئة بالباطن في الغسلتين فإذا الظهر للرجل في الغسلتين الابتداء يكون والبطن للمرأة في الغسلتين واضح هذا من غير تفرقة بين اليمنى واليسرى وعليه الأكثر يعني خلافا للشيخ عليه الرحمة والجماعة الذين تبعوه. زين، بل الشيخ نفسه خالف نفسه في النهاية. ويتخير أو وتتخير الخنثى فيه، له في ماذا؟ في أمر البدء، يعني ما يعلم خنثى الفرض أنها خنثى مشكل، فالآن ماذا تصنع، صنيع الرجل أو تصنع صنيع المرأة؟ كان مخير بين البدء والظهر والبطن على المشهور وبين الوظيفتين على المذكور، يعني على المشهور شيء وعلى ما ذكره ماذا بعضهم شيء آخر. نعم، فإذا أيه المشهور؟ عاد المشهور لماذا؟ لذكره الشيخ، لاختاره الشيخ الشارع، لا مختاره الشيخ وماذا وجماعة. فالمشهور الذي ذكره أخيرا وماذا؟ نعم بين البدء بالظهر والبطن على المشهور وبين الوظيفتين على المذكور، اللي هي في الغسلة الأولى الظهر للرجل، في الغسلة الثانية الباطن له، في الغسل هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة الغسلة الأولى بالبطن والغسلة الثانية بالظهر. عموما قال: والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف. وأنا الشيخ يقول شنو مراد المصنف من الشك في الوضوء في أثنائه؟ هل الشك في فعل من أفعاله؟ قال لا، لأنه سيأتي من أنه لو شك في فعل من أفعال الوضوء. فإذا ما المراد من شكه في الوضوء؟ قال شكه في الوضوء يعني شكه في نفس الوضوء. زين ويش يعني؟ قال يعني شك في ماذا؟ في أنه نوى أو لم ينوى، شك في أنه نوى أو لم ينوى، حينئذ وظيفته الاستئناف. والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف، والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء، عفوا، والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته. يعني كأنه قال والمراد بالشك في الوضوء نفس الوضوء في الأثناء هو الشك في نيته. ليش نزين على تقدير أن يشك في نية الوضوء في أثناء الوضوء يستأنف؟ قال لأنه مو ليش العبارة هذا معناها، وبليش العبارة هذا معناها ذكرنا بأن معنى العبارة واحد من اثنين: إما أنه شك في الوضوء في أثنائه، أنه شك في فعل من أفعاله، وهذا سيأتي، إذن ليس مرادا. فإذا يتعين أن يكون المراد شك في الوضوء في أثنائه ووظيفته الاستئناف، أنه شك أنه نوى أو لم ينوي. زين من وين هذا؟ قال لأن باقي كتب تحدثت عن هذا الفرض وهذا الحكم أيضا لهذا الفرض. خب زين ليش يستأنف؟ قال لأنه إذا شك فيها أي في النية فالأصل ماذا؟ عدمها، أمر وجودي شك في أنه تحقق أو لم يتحقق، الأصل ماذا؟ عدمه. زين إذا عدمه، الأصل عدمها، ومع ذلك يعني ومع عدم النية لا يعتد بما وقع من الأفعال ماذا بدونها، أي بدون النية، هي مي وجه إضافي. أنت تقول التعبد قادنا إلى أي شيء؟ إلى أنه ما نوى، ومع عدم النية ماذا يحصل؟ لا يعتد بالأفعال التي صدرت منه بدونها. واضح هذا يا أخوان؟ وبهذا صدق الشك في أثنائه. يقولون شك في أثنائه لولا لأنه فعل بعض الأفعال. نفترض أنه غسل وجهه، بعد غسل يده اليمنى قبل أن يغسل يده اليسرى شك في أنه نوى أو لم ينوي، فهذا في وين الشك؟ مو في الأثناء، في الأثناء. ليش؟ لأنه متوسط في أفعال الوضوء، ففي هذه الحالة ماذا؟ يستأنف، لأن الأصل عدم النية، وما عدم النية حينئذ هذه الأفعال التي تقدمت ليست وضوءا أصلا. وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا، فلا يتصور تحققه في وين؟ في الأثناء. يعني لو واحد حاول أن يقول بأن عبارة المصنف والشاك فيه في أثناء يستأنف. المراد شك أنه توضأ أو لا، قال يعجل إذا كذي في أثناء كيف؟ أو واحد قال المراد بأنه شك فيه في أثنائه ووظيفته الاستئناف، شك في أنه ماذا شرع فيه أو لا، قال في الأثناء شنو نصير، فلا يتصور تحققه في وين؟ في الأثناء. زين. وقد ذكر المصنف في مختصريه، في مختصره، طبعا المختصره يعني غير هذه، وإلا هذه ماذا لعلها أخصر منهما. ذكر في مختصره وهما البيان والدروس ماذا؟ الشك في النية في أثناء الوضوء وأنه يستأنف، فكأنه يريد هذا. واضح هذا يا أخوان؟ ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا هنا، فعبر من شك في الوضوء في أثنائه يستأنف، بينما في المختصرين من شك في أنه نوى الوضوء في أثنائه عاد محل الشك، شك في أثناء الوضوء أنه نوى أو لا، قال يستأنف، فكأنه يريد ذاك. واضح هذا الكلام؟ والشاك فيه بالمعنى المذكور اللي هو في النية بعد الفراغ ماذا يصنع؟ لا يلتفت، كما لو شك في غيرها من الأفعال يعني بعد الفراغ، إذا فرغ من وضوءه وقد شك في أنه غسل وجهه أو لا، فرغ من وضوءه الفراغ، حينئذ تجري فيه قاعدة الفراغ. واضح؟ شك في أنه غسل يده اليسرى لو لا، نفس الشيء تجري فيه قاعدة الفراغ. شك مسح لو لا، بعد الفراغ الفرض، بعد أن تحقق منه الفراغ بمسح رجله اليسرى، هذا المخرج من الوضوء، به الفراغ به يتحقق الفراغ. أما لو شك في أنه مسح رجله اليسرى لولا، ما تجري قاعدة الفراغ، لأن محقق الفراغ هو مسح الرجل اليسرى. واضح؟ ما تجري قاعدة الفراغ. لكن لو دخل في الصلاة، نعم صلى، وبعد أن صلى مثلا شك في أنه في صحة صلاته لشكه في ماذا؟ في أنه مسح رجله اليسرى لولا، تجري قاعدة الفراغ في الصلاة مو في الوضوء فيتوضأ. خب. والشاك فيه بالمعنى المذكور بعده أي بعد الفراغ لا يلتفت، كما لو شك في غيرها من الأفعال يعني بعد الفراغ. خب. والشاك في البعض، نعم هذا إلى غد إن شاء الله سبحانه.
اللهم صل على محمد وآله.